بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة للحافظ أبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله. الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقدر. قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر سادس أركان الإيمان. والإيمان بالقضاء والقدر هو الإيمان بأفعال الله جل وعلا وإرادته ومشيئته وخلقه وإيجاده، فهو أمر عظيم. وفي القرآن قوله تعالى: خلق كل شيء فقدره تقديرا. قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قدره تقديرا بقدر، أي قدر وقوعه وشاء وجوده وخلقه وقدر صفاته ووقته الذي يقع فيه. كل شيء فهو مقدر من جميع الجهات، من جهة العلم به، ومن جهة كتابته في اللوح المحفوظ، ومن جهة مشيئة الله له في وقته، من جهة خلقه وإيجاده، ومن جهة أن كل شيء له مواصفات جعلها الله له لا يزيد عنها ولا ينقص. كل شيء مقدر، كما قال تعالى في المطر: وما ننزله إلا بقدر معلوم. معلوم الكمية، ومعلوم مكان النزول، ومعلوم وقت النزول. قدر معلوم من جميع جهاته. إنا كل شيء خلقناه بقدر، فهذا فيه أن كل شيء فإنه مقدر، وأن الله خلقه، لم يوجد بدون خلق وبدون تقدير، لم يوجد مصادفة من غير سابق تقدير، ومن غير أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومن غير أن الله شاءه وأراده. فليست الأمور فوضى، أمور الكون ليست فوضى، إنما هي منضبطة بتقدير الله لها وإيجاده لها ومشيئته لها بصفاتها، بصفاتها التي هي عليها. فهذا أمر مهم جدا، الإيمان بالقضاء والقدر. ظلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام ممن لم ينظروا في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وإنما اعتمدوا على عقولهم وأفكارهم، فتخبطوا في القضاء والقدر تخبطا فظيعا. وهدى الله أهل السنة والجماعة فآمنوا به على الوجه الذي أراده الله وفرضه الله على عباده بموجب نصوص الكتاب والسنة، كعادتهم في جميع أبواب العقيدة. والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن نقاط كثيرة. أولا معنى القدر، عرفنا معنى القدر تقدير الله جل وعلا للأشياء وإرادته لها وإيجادها في وقتها، هذا معنى القدر. وكذلك القضاء، القضاء والقدر دائما يأتي تعبير القضاء والقدر، لا فرق بينهما إلا أن القضاء أعم من القدر، لأن القضاء يأتي بمعنى القدر، بمعنى أن الله قدر الأشياء وقضاها، ويأتي بمعنى الفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، الحكم بينهم والفصل بينهم فيما اختلفوا، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالقضاء أعم من القدر، فبينهما عموم وخصوص. وأما حكم الإيمان بالقضاء والقدر فهو واجب وفرض على المؤمن، لأنه ركن من أركان الإيمان الستة، ولأنه إيمان بقدرة الله جل وعلا، ولهذا قالوا القدر قدرة الله، فمن جحده فقد جحد قدرة الله جل وعلا. وفي بعض العبارات القدر سر الله في خلقه. والبحث في القضاء والقدر لا يجوز أن يتعدى ما جاء في النصوص، لا يجوز أن يتعدى ما جاء في النصوص من الكتاب والسنة، تعمق فيه هذا يفضي إلى الضلال وإلى الحيرة، لأنه سر الله في خلقه سر، فأنت حينما تتعمق به وتبحث به لن تصل إلى نتيجة، لأنك تبحث عن شيء أسره الله جل وعلا في خلقه، حسبك أن تؤمن به فقط. أما أنك تبحث فيه وتتعمق، فما تعمق أحد ووصل إلى نتيجة، بل وصل إلى الحيرة والاضطراب. ولذلك حسبك أن تتمشى مع النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله على إثبات القدر والإيمان به، ويكفيك هذا. والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله علم ما كان وما يكون في علمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، فما من شيء إلا ويعلمه الله جل وعلا ما كان وما يكون، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهو يعلم ما يكون بين الناس من الكلام والنجوى فيما بينهم، يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم ما في الصدور، يعلم ما في السماوات والأرض، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فعلم الله شامل لما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، كله داخل في علم الله جل وعلا الشامل المحيط بكل شيء في الماضي والحاضر والمستقبل. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن تؤمن وتعتقد أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، علمه ثم كتبه اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ لوح مخلوق لا يعلم كيفيته وسعته إلا الله جل وعلا، عنده جل وعلا. تؤمن باللوح وتؤمن بالكتابة في الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي الحديث أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وعرشه على الماء. عندنا العرش والقلم، أيهما أسبق؟ قال قوم إن العرش أسبق. عندنا العرش والقلم، أيهما أسبق؟ قال قوم العرش أسبق من القلم، وقال قوم القلم أسبق من العرش، وقوم فصلوا. فقال ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمذاني، والحق أن العرش كان قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وعرشه على الماء كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده. فالكتابة مقارنة لوجود القلم، حينما خلقه الله قال له اكتب، مقارنة لإيجاد القلم. وأما من حيث الوجود فالعرش أسبق، هذا هو القول الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: وعرشه، إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وعرشه على الماء، قدرها قبل الكتابة ثم كتب. الكتابة متأخرة عن وجود القلم، ووجود القلم متأخر عن العرش، والعرش أسبق. هذه مسألة استطرادية، لكن لا بد من معرفتها لأنها تدخل في الموضوع. هذه المرتبة الثانية، الكتابة، وهي الكتابة العامة الشاملة التي كتب فيها كل شيء. يمكن أن يسأل سائل فيقول: أليس الله يأمر الملك الموكل بالأجنة إذا تم له 4 أشهر نفخت فيه الروح، جاءه الملك وكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد؟ هذا دليل على أن هذه الكتابة أنها متأخرة وقت وجود الجنين. نقول: هذه تفصيل للكتابة السابقة، وهذا مأخوذ من الكتابة السابقة. كتابة الملك مأخوذة من الكتابة السابقة التي في اللوح المحفوظ. جاء أيضا في ليلة القدر أن الله يقدر ما يجري في السنة، ما يجري في السنة من حياة أو موت أو جدب أو خصب، أو ما يجري فيها، أو رخص الأسعار أو غلاء الأسعار أو الحروب أو غير ذلك. هذا كله في ليلة القدر، ولذلك سميت ليلة القدر، لأنه يقدر فيها ما يجري في السنة، فيها يفرق كل أمر حكيم. الجواب كما سبق أن الكتابة ليلة القدر مأخوذة من الكتابة العامة في اللوح المحفوظ. فالكتابة العامة في اللوح المحفوظ يأخذ منها الملائكة بأمر الله جل وعلا الكتابة على الجنين، والكتابة في ليلة القدر، فهي كلها مأخوذة من الكتابة السابقة، فلا تنافي ولا تعارض بين الأدلة. هذه الكتابة وهي الدرجة الثانية. ويدل على هاتين الدرجتين قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نبرأها يعني نوجدها ونخلقها. فدل على أن كل ما يجري من المصائب أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، في كتابة اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها أن نخلقها. وهذه هي المرتبة الثالثة، مرتبة المشيئة والإرادة. وكل شيء يقع فإن الله قد أراده وشاءه، هذه المرتبة الثالثة، المشيئة والإرادة، فلا يكون شيء إلا وقد شاءه الله وأراده. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، من قبل أن نبرأها أي نخلقها ونوجدها. إن ذلك على الله يسير. دلت الآية على مراتب، على مرتبة الكتابة ومرتبة الخلق والإيجاد ومرتبة المشيئة والإرادة، كما في قوله تعالى فعال لما يريد، إن الله يفعل ما يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه المشيئة والإرادة. فهذه أربع درجات لا بد من الإيمان بها: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، مرتبة المشيئة والإرادة عند وقوع الشيء، مرتبة خلق الشيء وإيجاده، أن الله خالق كل شيء هو على كل شيء وكيل، والله خلقكم وما تعملون. هذه مراتب القضاء والقدر. من جحد واحدة منها لم يكن مؤمنا بالقضاء والقدر. خالف في القضاء والقدر القدرية طائفتان متناقضتان، القدرية والجبرية. القدرية والجبرية. القدرية الذين ينفون القدر سموا بالقدرية، الذين ينفون القدر وهم المعتزلة، وأول من قال بذلك معبد الجهني وعمر بن عبيد، أول من قال، واعتزل مجلس الحسن البصري، أول من قال بنفي القضاء والقدر في آخر عصر الصحابة. ولذلك لما بلغ ابن عمر رضي الله عنه غضب عليهم غضبا شديدا، وأنكر عليهم ذلك. فالقدرية نفوا القدر وهم المعتزلة، وقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، وإن الأمر أنف، إن الأمر أنف لم يقدره الله، فأفعال العباد هم الذين يوجدونها استقلالا، ليس لله فيها إرادة ولا مشيئة، ولذلك سموا بالقدرية. ومعنى هذا أن العبد يخلق فعل نفسه، فيكون أثبت خالقين مع الله. هذا شرك في الربوبية، هذا شرك في الربوبية. الله هو الخالق جل وعلا، وما سواه فهو مخلوق. هم يقولون لا، الله معه من يخلق، وهم العباد يخلقون أفعالهم. هذا شرك في الربوبية. ولذلك سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا خالقين مع الله، مثل المجوس. المجوس قالوا بخالقين، النور والظلمة. هذا الكون له خالقان، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. هذا مذهب المجوس. زاد عليهم القدرية، قالوا كل يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين متعددين مع الله عز وجل. لذلك سموا مجوس هذه الأمة، وهذا شرك في توحيد الربوبية. قابلتهم فرقة الجبرية، الجهم بن صفوان وأتباعه، فقالوا العبد ليس له اختيار ولا مشيئة، وإنما هو مجبور على ما يحصل منه بدون اختياره، فهو كالآلة بيد من يحركها، كالريشة في الهواء، كالميت، كالجنازة على النعش يقلبها الغاسل. فالعبد مجبور في أفعاله وتصرفاته، إنما هو آلة تحرك. فهم غلوا في إثبات إرادة الله ومشيئته، ونفوا مشيئة العبد وإرادة العبد. والمعتزلة على العكس، غلوا في إثبات مشيئة العبد وإرادته، ونفوا مشيئة الله جل وعلا. كل من الطائفتين غلا في شيء. فالقدرية غلوا في إثبات مشيئة العبد وإرادته، حتى قالوا إنه يستقل عن الله ويخلق ما يريد. والجبرية غلوا في إثبات مشيئة الله وإرادته، حتى نفوا مشيئة العبد وإرادة العبد. أهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا كل شيء فهو بقضاء الله وقدره، ومنها أفعال العباد، فهي مخلوقة لله وهي فعل العبد باختياره ومشيئته. العبد له مشيئة وله اختيار، لكنه لا يستقل عن الله كما تقوله القدرية، وليس مجبرا كما تقوله الجبرية، بل هو يفعل الأشياء باختياره ومحض إرادته، ولذلك يثاب ويعاقب، يثاب على فعل الخير ويعاقب على فعل الشر، لأنه فعله بإرادته ومشيئته. ولو كان مجبرا فإنه لا يعاقب، كيف يعاقب على شيء ليس له فيه رأي وليس فيه مشيئة ولا إرادة؟ ولذلك الله جل وعلا لا يؤاخذ المجنون الذي ليس له إرادة، ولا يؤاخذ المكره الذي ليس له اختيار، ولا يؤاخذ النائم الذي ليس عنده فكر وعقل، ما يؤاخذ. رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. لماذا؟ لأن هؤلاء ليس لهم إرادة ولا مشيئة، فلا يؤاخذون على ما فعلوا وقت غياب عقولهم وإرادتهم. أما من كان عنده إرادة وعنده مشيئة واختيار، فإنه يثاب على فعل الطاعات ويعاقب على فعل المعاصي، لأنه فعلها باختياره وإرادته. والله جل وعلا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا أسند العمل إليهم، إن الذين كفروا أسند الكفر إليهم، يعني من فعلهم وبإرادتهم. من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، أسند المعصية إليهم لأنها من فعلهم. فهي من ناحية الفعل هي فعل العباد، من ناحية القدر هي مقدرة من الله جل وعلا، فهي قدر الله وهي فعل العبد، جمعا بين النصوص. وهذا يدل عليه قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله لمن شاء منكم، هذا رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد. من شاء منكم أن يستقيم، فدل على أن العبد يستقيم بمشيئته. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا رد على القدرية الذين يقولون إن مشيئة العبد مستقلة والعبد يفعل استقلالا. فالآية رد على الطائفتين، وفيها إثبات مذهب أهل السنة والجماعة أن الطاعات والمعاصي هي فعل العباد، وهي قضاء الله وقدره، قدرها عليهم وفعلوها باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم. ولذلك الإنسان يستطيع، الإنسان العاقل غير المكره يستطيع يفعل ويستطيع يترك، يستطيع يقوم يصلي استطيع تصدق، استطيع جاهد في سبيل الله، استطيع هذا. ويستطيع يترك، يستطيع يترك الصلاة، يستطيع يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يستطيع يترك الجهاد في سبيل الله، يترك هو باستطاعته واختياره، فهو يستطيع يفعل ويستطيع يترك. هو أقدم على الزنا وعلى شرب الخمر وعلى أكل الربا باختياره، يستطيع يتركه، يستطيع يترك الربا ويترك الزنا ويترك المحرمات، فهو باختياره ومشيئته يفعل هذا، وكل يعرف هذا، كل يعرف هذا. والجبرية لا يطبقون هذا الكلام الذي قالوه في كل الأشياء، فلو أن أحدا اعتدى عليهم، ضربهم أو قتل أحدا منهم، أليسوا يطالبون بالانتقام والقصاص؟ لماذا يطالبون وهم يقولون أن الجاني مجبر، ما له اختيار، مجبر؟ كيف تطالبون وأنتم تقولون أنه مجبر وليس له اختيار؟ هذا تناقض، هذا من باب التناقض. أيضا هم يقومون يطلبون الرزق ويتزوجون، إذا كان الإنسان مجبر وشو له تطلبون الرزق؟ وشو له؟ اقعدوا لما يجيكم المقدر لكم، لا صار أنكم مجبورون كما تقولون، لماذا تفعلون هذه الأفعال وتطلبون الأشياء المعدومة، تطلبون إيجادها؟ فهم لا يطبقون هذا المذهب الخبيث، لا يطبقونه في واقع الحياة، ولذلك يطالبون بالانتقام والقصاص ويتزوجون يطلبون الرزق. فلو كان إنهم يطبقون مذهبهم معناه ما يتحركون حتى يجيهم أحد يحركهم، فهذا من القول الباطل والعياذ بالله. وهذه نتيجة الاعتماد على الأفكار، الاعتماد على العقول، والاعتماد على أقوال الناس وآراء الناس بدون رجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب، لا تنافي بين الإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب، فأن تؤمن أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا تعطل الأسباب، بل تطلب الرزق، تتزوج، تطلب تجارة، تسعى في الأرض، تطلب من فضل الله، ما تقول أعتمد على القضاء والقدر، إن كان شيء مقدر فهو يأتيني، وإن كان ما قدر فهو ما هو بجايني. هذا لا يقوله عاقل. حتى البهائم، طيور والبهائم بفطرتها تروح تطلب الرزق، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطيور ما قعدت في أوكارها، فطرتها تقتضي أنها تحرك تروح تطلب الرزق، تروح في الصباح تغدو خماصا في الصباح وتروح في المساء بطانا شبعة، بفطرتها. فلا تنافي بين الإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب، وإنما يقول هذا الجبرية، يقوله الجبرية. لكن الأسباب لا تستقل، الأسباب لا تستقل بإيجاد النتيجة، وإنما المسبب هو الله جل وعلا، رداً على القدرية، رداً على القدرية. فلا نغلو في إثبات الأسباب كالقدرية، ولا نغلو في نفيها كما تقوله الجبرية. اتخاذ الأسباب أمر مطلوب، فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا من فضل الله، والله أمر بالصلاة والصيام وأمر بالطاعات، هذا من فعل الأسباب، ونهى عن الأسباب الشر، الكفر والمعاصي والفسوق. فليس معنى القضاء الإيمان بالقضاء والقدر أنك تعطل الأسباب، بل تمضي في طلبها مع الإيمان. إن الله، إن كان الله كاتب لك شيء، إنه لكن ما يجيك شيء وأنت جالس، لازم تفعل السبب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأن تفعل السبب، فإن حصلت النتيجة فالحمد لله، وإن لم تحصل النتيجة فإنك ترضى وتسلم، إن الله ما كتب لك شيء. الحديث هذا واضح في فعل الأسباب، وأنه ليس معنى الإيمان بالقضاء والقدر تعطيل الأسباب، أو أن فعل الأسباب يستقل بإيجاد النتائج كما تقوله المعتزلة، بل الأسباب يفعلها العبد من طاعة أو معصية، والنتائج بيد الله، هو الذي يرتب النتائج والمسببات على أسبابها. ما فائدة الإيمان بالقضاء والقدر؟ الإيمان بالقضاء والقدر له فوائد عظيمة، أولها وأعظمها استكمال أركان الإيمان، استكمال أركان الإيمان. فمن جحد القضاء والقدر فإنه لم يستكمل أركان الإيمان التي فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بها: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه فائدة عظيمة. الفائدة الثانية أن العبد يمضي ولا يستسلم للأوهام ولا يستسلم للخوف، وإنما يمضي ويقول: ما قدر الله فإنه سيكون، جلست أو ما جلست، ما وفقني أو معفيني إني أجلس. ولهذا لما قال المنافقون يوم أحد: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فليس الجلوس في البيوت يمنع من الموت، وليس الخروج للجهاد يسبب الموت أو يجلب الموت إذا لم يقدره الله، هو سبب، لكن إذا لم يقدره الله كم ممن يدخلون في المعارك ويخرجون سليمين معافين. خالد بن الوليد رحمه رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: ما في جسمي موضع شبر إلا وفيه طعنة أو ضربة. وكان يتمنى الشهادة، يتمنى أنه يقتل في سبيل الله، خاض معارك عظيمة ويتمنى أنه يقتل، لكن ما حصل. ثم قال: وها أنا أموت كما تموت العنز، تعرض للأخطار وما قتل، ونومه على فراشه ما منعه من الموت، جاءه الموت وهو على فراشه. ثم قال رضي الله عنه: فلا نامت أعين الجبناء. فالإيمان بالقضاء والقدر يبعث على الشجاعة والإقدام والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن قعوده لا يغني عنه شيء. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. القضاء لا بد ينفذ ولا بد يجري، فلا فائدة في قعود الإنسان تخلفه عن فعل الأسباب النافعة. فعل الأسباب النافعة والكف عن الأسباب السيئة، فهذا يبعث في الإنسان القوة والشجاعة والإيمان بالله عز وجل، وينفي عنه الشكوك والأوهام والتشاؤم الذي يصاب به كثير من الناس، ينفي عنه الوساوس. ولهذا كان أهل الإيمان ما يتأخرون عن طلب ما فيه خير وما فيه فائدة، لأنهم يؤمنون بالقضاء والقدر، ولا يقولون نخاف من الموت، نخاف من القتل، نخاف، هو إنسان الموت مقدر عليك يجيك لو ما رحت، وإن كان ما قدر ما هو بجايك لو رحت ودخلت في الخطر، إذا كان لمصلحة راجحة. كذلك من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر أن الإنسان لا يجزع إذا أصابته المصيبة، لا يجزع، لأنه يؤمن أنها بقضاء الله وقدره، فهذا يسهل ملاقاة المصائب، ولا يجزع الإنسان، لا يلطم الخد ولا يشق الجيب ولا يدعو بدعوى الجاهلية، وإنما يصبر ويحتسب، كما قال تعالى: الذين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذا أصابتهم مصيبة يلومون أنفسهم، يقولون حنا للسبب وأن اللي لا، يرضون بقضاء الله وقدره، وأن المصيبة تبي تحصل، رحت ولا ما رحت، المقدر بيحصل، إنا لله وإنا إليه راجعون. في الحديث الذي سمعتم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما، أو في رواية: قدر الله وما شاء فعل. فهذا يهون على الإنسان المصائب ويرضى ويسلم قضاء الله وقدره. هذه ثلاث فوائد: الأول استكمال أركان الإيمان، الثاني أن الإيمان بالقضاء والقدر يبعث على القوة والشجاعة والإقدام في سبيل الخير، في سبيل الخير، الثالث أن الإيمان بالقضاء والقدر يهون على المسلم المصائب التي تجري عليه. أما الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه يجزع ويتسخط، يحصل منه ما يحصل، الانتحار الآن، الانتحار اللي تسمعون عنه في العالم، وش سببه؟ سببه عدم الإيمان بالقضاء والقدر. إذا تضايق الواحد منهم نحر نفسه والعياذ بالله، لأنه ما يؤمن بالقضاء والقدر، ما يقول هذا شيء مقدر علي وهذا شيء مكتوب علي والفرج قريب إن شاء الله، ويحسن الظن بالله عز وجل: إن مع العسر يسرا، ألا إن نصر الله قريب. ما يؤمن بالقضاء والقدر، فلذلك ينتحر، يقتل نفسه، لأنه ما يتحمل الشدائد والمصائب. فهذه فوائد عظيمة للإيمان بالقضاء والقدر. الأمور التي تترتب على مذهب الجبرية والقدرية أمور خطيرة. القدرية ترتب على مذهبهم إثبات خالقين مع الله، وهذا شرك في الربوبية، إثبات خالقين مع الله وهذا شرك في الربوبية، وهذا خطأ، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة. ويلزم على مذهب الجبرية وصف الله بالظلم، وأنه يعذب العباد على شيء لم يفعلوه، هو فعله هو وهم لم يفعلوه، فالله يعذبهم على شيء لم يفعلوه، هم يحركون بغير اختيارهم وغير إرادتهم، فهذا فيه وصف الله بالظلم جل وعلا، أنه عذب عباده على شيء لم يفعلوه، وإنما عذبهم على فعله هو، وهذا غاية الظلم. الله جل وعلا لا يعذب إلا على فعل العبد، ولا يثيب إلا على فعل العبد، ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون. وربط العذاب بالكفر والمعاصي والسيئات، وربط الثواب بالطاعات والخيرات، فالله لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن تك حسنة يضاعفها، بل هذا هو العدل، هذا هو العدل منه سبحانه وتعالى. شوف، ومن عدله أنه ما يضاعف السيئة بل يجازي بمثلها فقط، ومن فضله أنه يضاعف الحسنة من عنده سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف، فالمضاعفة فضل من الله، إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، فضل من الله. أما السيئة فإن الله يجازي بها فقط، لا يضاعفها، هذا من عدله سبحانه وتعالى، عدله مع خلقه. لكن الجبرية يصفون الله بالظلم، أنه يعذب العباد على أفعالهم، على أفعاله هو، وهم لم يفعلوا شيئا وإنما هم محركون كالآلة والريشة في الهواء. هذا مذهب باطل، ويلزم عليه كما قلنا لكم تعطيل الأسباب، تعطيل الأسباب، وأنه يقول ما دام أنه قضى وقدر فأنا أجلس والمقدر سيكون. فهذا من سلبيات مذهب، سلبيات مذهب الجبرية. والمعتزلة كما قلنا يلزم على مذهبهم الشرك في الربوبية، ويلزم على مذهبهم محظور كبير وهو تعجيز الله جل وعلا، وأنه يكون في ملكه ما لا يريد وما لا يشاء، يكون في ملكه ما لا يريد وما لا يشاء، هذا تعجيز لله عز وجل، وصف له بالعجز، فهذا خطر عظيم. فكلا المذهبين مذهب باطل، ويلزم عليه محاذير كبيرة. وأما مذهب أهل السنة والجماعة فهو الوسط وهو العدل في كل شيء، هم دائما وسط، أهل السنة والجماعة دائما وسط، ولهذا يقولون هذه الأمة وسط بين الأمم، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، وسط بين الفرق الضالة في هذا وفي غيره. فهم يثبتون لله أفعاله وإرادته ومشيئته وقضاءه وقدره، ويثبتون للعباد أفعالهم ومشيئتهم وإرادتهم تمشيا مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينفون القضاء والقدر كما تقوله المعتزلة، ولا يغلون في إثبات القضاء والقدر ويسلبون العباد مشيئتهم وإرادتهم، بل هم الوسط في هذا الأمر. طيب، مذهب القدرية الذين ينفون القضاء والقدر هل يحكم عليهم بالكفر؟ العلماء فصلوا، قالوا من أنكر المرتبة الأولى وهي العلم، من أنكر المرتبة الأولى وهي العلم وقال إن الله لا يعلم الأشياء قبل وجودها وإنما يعلمها إذا وجدت فقط، قبل أن توجد الله لا يعلمها، هذا من قال به كفر، لأنه نفى علم الله جل وعلا. لكن يقولون إن الذين يقولون بنفي العلم إن انقرضوا من المعتزلة وهم كفار لأنهم نفوا علم الله. أما بقية المعتزلة فيثبتون علم الله جل وعلا الأزلي، يثبتون علم الله لكن ينفون القدر، فهم أهل ضلال ولا يصلون إلى حد الكفر، يعتبرون أهل ضلال لأنهم أثبتوا علم الله جل وعلا وأثبتوا الكتابة في اللوح المحفوظ، وإنما نفوا أفعال العباد، يعني أثبتوها وغلوا فيها وقالوا إنها تقع بغير إرادة الله ومشيئة الله جل وعلا، فهم ضلوا في هذا، وهذا موجود ومستمر، هذا موجود ومستمر في المعتزلة ومن أخذ مذهبهم من الطوائف الضالة. فهذه نقاط مختصرة في هذا الباب العظيم، ولكن كما ذكرت لكم حسب الإنسان أن يعرف هذه المبادئ ويتوقف عندها ولا يتوغل في البحث في القضاء والقدر، ولا يفتح على نفسه باب التساؤلات، فإنه لن يصل إلى نتيجة، لأن القضاء والقدر سر الله جل وعلا في خلقه، فلا يمكن أنك تصل إلى نتيجة من التساؤلات، فعليك أن تتمشى مع مدلول الكتاب والسنة وتثبت القضاء والقدر وتعرف أدلته وتعرف حكم من أنكره. بقيت مسألة ذكرها أهل العلم، وهي أن آدم، أن موسى عليه السلام لما لقي آدم أبا البشرية لامه، لام آدم عليه السلام وقال: لما أخرجتنا ونفسك من الجنة، لما أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال: كم وجدت هذا مكتوبا علي، أنت موسى كليم الله، كم وجدت هذا مكتوبا علي في اللوح المحفوظ؟ فقال موسى: ما معناه؟ نعم، إن الله قد كتب ذلك عليك في اللوح المحفوظ. فالجبرية أخذوا هذا وقالوا: هذا دليل للجبرية إن آدم حج موسى، حج موسى بأن ما حصل منه ليس باختياره وإنما هو فعل الله جل وعلا. ولكنهم ما فهموا الحديث، فموسى لم يحتج على آدم بالقضاء والقدر، وإنما احتج عليه بالمصيبة التي حصلت: لما أخرجتنا من الجنة، هذه المصيبة. فاحتج عليه آدم بالقضاء والقدر، والاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب جائز لأنه يسهلها على الإنسان ولا يجزع ولا يسخط. فموسى لم يسأله عن القضاء والقدر، لم يقل: لماذا قدر الله عليك كذا، وإنما قال: لما أخرجتنا، على المصيبة التي ترتبت على ما حصل من آدم من الأكل من الشجرة. وموسى لم يلومه على الذنب، لم يلومه على الذنب لأنه تاب منه، والتائب لا يلام على ما حصل منه بعد التوبة، فهو لم يلومه على الذنب، لم يقل: لماذا أكلت من الشجرة، لأنه تاب من ذلك وتاب الله عليه، وإنما لامه على إخراج من الجنة، وهذه مصيبة أصابت ذرية آدم، فآدم احتج عليه بالقضاء والقدر. والاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب مشروع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت، ولكن قل: قضاء الله، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. احتج بالقضاء والقدر على المصيبة لأنه ليس لك فيها اختيار، إنما هي فعل الله. أما المعصية فهي ذنبك أنت، لا تحتج بالقضاء والقدر. ولهذا قال العلماء: يحتج بالقضاء والقدر على المصائب ولا يحتج به على المعائب. لا تحتج بالقضاء والقدر على الذنوب، وإنما تحتج به على المصائب، لأن الذنوب فعلك أنت، وأما المصائب فهي فعل الله جل وعلا، ليست من فعلك. فهذا هو الفصل في هذه المسألة العظيمة. نعم.
وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح.
فإنه دعامة ركن، يعني دعامة الركن من أركان الإيمان، عقد الدين يعني الإيمان، الدين هو الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله، لأن الدين ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام أركانه الخمسة، مرتبة الإيمان أركانه الستة، مرتبة الإحسان وهو ركن واحد. نعم. والدين أفيح، الأفيح المكان الواسع، فالدين واسع ولله الحمد شامل. نعم.
وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح.
قدر المقدور من الله جل وعلا، أيقن أي آمن واعتقد، آمن واعتقد به. نعم. فإنه دعامة الدين، يعني ركن من أركان الدين. نعم.
ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح.
هذا نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: كيف نعرف أن ما يصيب المؤمن ابتلاء أو هو مصيبة بسبب ذنبه؟
المؤمن يعرف هذا، يعرف أنه مسيء وأنه عاصي فيكون هذا عقوبة، يكون هذا عقوبة، وإن لم يكن منه ذنب فيعرف أن هذا ابتلاء وامتحان، وقد يجريه الله عليه لرفعة درجاته، فقد يكتب الله له منزلة في الجنة لا يبلغها بعمله، فيبتليه بالمصائب من أجل يصبر فيصل إلى المنزلة. فالمصائب إما أن تكون عقوبة على معاصي وتقصير في حق الله، وإما أن تكون ابتلاء وامتحانا ليرفع الله بها درجة المؤمن، ففيها خير، على كل حال فيها خير للمؤمن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له عجب، إن أصابته سراء شكر عليها فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر عليها فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أما الكافر فإن أصابته سراء فإنه يبطر ويتكبر، وإن أصابته ضراء فإنه يجزع ويتسخط، وهذا مثل ما قلنا لكم، هذا من ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر، أنه لا يفرح عند النعمة ويبطر، ولا يجزع عند المصيبة ويسخط. ولهذا قال سبحانه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يصح لنا أن نقول إن العبد مخير في أفعاله، أم أن هذا يؤدي إلى القول بأن العبد مستقل بأفعاله ولا إرادة لله عليها؟
هذا السائل ما فهم الكلام، كلامنا من أول الدرس إلى الآن هو ما فهمه المسكين. إحنا نقول العبد له أفعال وله اختيار وله مشيئة وإرادة، لكنها محدودة، محدودة تابعة لمشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى، ليست مشيئة وإرادة مطلقة كما تقوله المعتزلة القدرية، وإنما هي مشيئة وإرادة داخلة في مشيئة الله جل وعلا وتابعة لها. ولهذا قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن القضاء أعم من القدر وبينهما عموم وخصوص، أرجو ذكر أمثلة من هذا العموم والخصوص بهذا الشان.
مثل ما بينت أن القدر هو تقدير الأشياء وإيجادها، وأما القضاء فيطلق على القدر يكون مرادفا له، ويطلق على الفصل بين العباد فيما اختلفوا فيه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعرشه على الماء، هل المراد بالماء الماء الذي فوق السبع سماوات، وما تفسير قوله تعالى: وكان عرشه على الماء؟
نعم، هو الماء الذي فوق السماوات، كما أخذتم في الحديث أن فوق السماوات بحر ما بين أسفله وأعلاه 500 عام، وفوق البحر العرش، عرش الرحمن، وكان عرشه على الماء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، أليس حرف إن للتوكيد فتفيد تأكيد أولية خلق القلم قبل العرش؟
أولية نسبية يا أخي، هو يفيد أولية، لكن أولية نسبية. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال له أول ما خلقه اكتب، فهي أولية نسبية وليست أولية مطلقة. وأما أولية العرش فهي أولية مطلقة. نعم، فرق بين الأولية النسبية والأولية المطلقة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟
أم الكتاب اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا قيل أنه في صحائف الحفظة، الحفظة تكتب ما يقع من بني آدم ثم تصعد به إلى الله جل وعلا، فالله يمحو منه ما يشاء ويثبت ما يشاء. نعم، من صحائف الحفظة. وقيل المراد يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا في الشرائع، يمحو الله ما يشاء ويثبت في الشرائع، أن الله ينسخ ما يشاء ويبقي ما يشاء من الشرائع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يمكن أن يتغير المكتوب في اللوح المحفوظ، وذلك مثلا إذا وصل الإنسان رحمه؟
يكون مكتوب في اللوح المحفوظ أنه إذا وصل رحمه يمدد في أجله، وإذا لم يصل رحمه فإنه ينقص في أجله، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، فهو مقدر على سبب، إذا وجد السبب وجد المسبب، وإذا لم يوجد السبب لم يوجد المسبب. نعم، كل شيء بقضاء الله وقدره. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول:
كيف وبعض العلماء يقول إن معنى ينسأ له في أجله ليس معناه أنه يزود مدة ليست في اللوح المحفوظ، وإنما معناه أنه يبارك، يبارك في أجله في الطاعات والعبادات. نعم.
وهذا السائل يقول: ما هو الرد على من يحتج بالقدر ويقول: لو أراد الله لي الهداية لهداني؟
هذا باطل. أنت تقدر على أنك تفعل ولا ما تقدر؟ تقدر تصلي، تقدر تصوم، تقدر تعمل الأعمال الطاعات، تقدر تترك المعاصي ولا ما تقدر؟ نحن نحتج عليك بقدرتك وإرادتك أنت، لا تحتج بقدر الله وقضاء، احتج بفعلك أنت. فلماذا تعطي نفسك المهلة وتحتج بالقضاء والقدر وأنت قد ادخرت وسعك وطاقتك وقدرتك ومشيئتك، وأن تعرف أن هذا خير وهذا شر؟ فالتقصير جاء منك أنت. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ما المراد بقوله فيسبق عليه الكتاب؟
الكتاب المقدر، كتاب القدر، هذا مقدر أنه من أهل النار، فهو يعمل بالطاعات لكن يختم له بالكفر فيدخل النار، لأن العبرة بالخواتيم، وهذا يعمل مكتوب أنه من أهل الجنة فيعمل بالكفر طول حياته، قبل يموت قدر الله أنه تاب توبة صحيحة ومات على التوبة فيدخل الجنة. الأعمال بالخواتيم هذا يعطي الإنسان أنه ما يغتر بعمله، يعطيه أنه ما يغتر بعمله ويعجب بعمله ويجزم لنفسه أو لأحد بالجنة، وكذلك لا يحكم على الناس بالنار ولو رأى منهم ما رأى، لأنه ما يدري عن خواتيمهم، لا يدري ما يختم لهم. نعم. في بعض روايات الحديث فيما يظهر للناس يكون هذا في المنافق، أن الحديث يعني المنافق، ولكن كما ذكرنا الحديث يدل على أن العبرة بالخواتيم، وأن الإنسان لا يغتر بعمله أو عمل غيره ويحكم بالجنة، لأنه ما يدري ماذا يختم له، ولا يحكم على الناس بالنار وإن فعلوا ما فعلوا، يعني على المعينين، لا يحكم لمعين بالنار لأنه ما يدري ما يختم له. كم من كافر تاب إلى الله عند الموت فقبل الله توبته دخل الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الشبهات التي يستدل بها القدرية والجبرية، وهل يوجد في هذا الزمان قدرية وجبرية؟
ما أكثرهم، ما أكثر الجبرية والقدرية في هذا الزمان، يعني كل ما تأخر الزمان يفشو الجهل ويكثر اللغط والكلام في العلم بدون فقه وبدون معرفة وبدون روية، فهذا موجود كثير، المعتزلة موجودون وبكثرة، ولهم كتب يطبعونها ويحققونها وينشرونها، واعتنق مذهبهم الشيعة الرافضة، ولذلك شيخ الإسلام في رده عليه قال: منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، يعني على الشيعة والمعتزلة. نعم. لأن الشيعة اعتنقوا مذهب المعتزلة في القدر. نعم.